أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة الثالثة وهي مسألة الضد، وقد اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. أسوق الأمر بالشيء يعني هو هذا الوجوب مرافق، فاختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوال. المصنف رحمه الله يقول حتى يتم توضيح موضع النزاع وتحريره لابد من استعراض الألفاظ التي وردت على لسانهم ونشرح مرادهم من هذه الألفاظ. وبذلك إن شاء الله يتم تحرير النزاع وهذه الألفاظ على ثلاثة. اللفظ الأول هو الضد، والضد بحسب المصطلح الأصولي هو مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء. نقيض الشيء المعبر عنه بالترك أو بالضد العام. فإذا الضد بحسب المصطلح الأصولي هو مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء، نقيض الشيء المعبر عنه بالترك أو بالضد العام. فالضد عند الأصوليين أعم من الأمر الوجودي والعدمي. الأمر الوجودي مثل الأكل والشرب والنوم والتجارة ونحو ذلك بالنسبة إلى الصلاة. أعم من الأمر الوجودي والعدمي، العدمي كترك الصلاة بالنسبة إلى فعل الصلاة. فإذا الضد عند الأصوليين أعم من الأمر الوجودي كالأكل والنوم والشرب والتجارة ونحو ذلك بالنسبة إلى الصلاة، والعدم كترك الصلاة بالنسبة إلى فعل الصلاة. هذا بحسب المصطلح الأصولي وفي قبله المصطلح الفلسفي، المصطلح الفلسفي الذي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي، خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمناخرة، وله معه غاية التباعد والمخالفة، أو كما يقولون الخلاف، مخالفة والخلاف في معنى واحد، ويكونان داخلين تحت جنس قريب، ويكونان داخلين تحت جنس قريب كالسواد والبياض. أنا لما راجعت المصطلح الفلسفي فبعضهم صح اقتصر على ما ذكره المصنف رحمه الله وبعضهم لا، أضاف هذه العبارة قال: وقد لا يكون بينهما غاية التباعد والخلاف، وقد لا يكون بينهما غاية التباعد والخلاف، ومثل لذلك بالحمرة والصفرة فإنهما متقاربان، مش ليس مثل السواد والبياض، لا، السواد والبياض بينهما ماذا؟ غاية التباعد والمخالفات. فبعض الفلاسفة أضاف هذه العبارة: وقد لا يكون بينهما غاية التباعد والخلاف، وذلك كالحمرة والصفراء فإنهما متقاربان. إذن من هنا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وضد خاص. ضد عام وهو الترك يعني النقيض، وضد خاص مطلق المعاني الوجودي، الوجودي كما مثلنا بالأكل والشرب والنوم والتجارة والمشي وما شاء الله من الأمثلة من الأضداد الوجودية. هذا بالنسبة إلى الصلاة، هذا فيما يتعلق بكلمة الضد. الكلمة الثانية هي كلمة الاقتضاء، يعني شو العنوان كان؟ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ فسرنا أو أوضحنا المراد من الضد، الآن نوضح المراد من كلمة الاقتضاء، ثم بعد ذلك نوضح المراد من كلمة النهي. المراد من كلمة الاقتضاء كما يذكر المصنف رحمه الله لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء. هذا الاقتضاء، لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، وهذا إما بكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث. هي الدلالات الثلاث شو هي؟ دلالات اللفظية. فإما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث اللفظية دلالة مطابقية، يعني يدل بالمطابقة يدل بالمطابقة النهي عن ماذا؟ عن ضده. يدل بالمطابقة عن النهي عن ضده. التضمن يعني يدل بالتضمن عن النهي عن ضده. وسيأتي من المصنف رحمه الله توضيح ذلك. فإذا إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث اللفظية، الأولى المطابقية يعني يدل بالمطابقة عن النهي عن ضده، أو التضمن يدل بالتضمن عن النهي عن ضده باعتبار كيف التضمن؟ باعتبار كما سيوضحه المصنف رحمه الله، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى ماذا؟ إلى طلب الشيء مع المنع من الترك.
بهذا الاعتبار، بهذا اللحاظ، باعتبار أن الوجوب ينحل مركب وليس بسيطا، هذا تقدم معنا يا إخوان. فباعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، يعني يكون المنع من الترك ماذا؟ جزءا تحليليا في معنى الوجوب كما سيوضحه مصنف رحمه الله. فإذا يكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب. أيضا عندنا الدلالة الالتزامية، يعني يدل بالالتزام عن النهي عن ضده، يدل بالالتزام عن النهي عن ضده. فإذا الاقتضاء يراد بالاقتضاء لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما بكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث: المطابقة، التضمن، الالتزام، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي ماذا عن الضد، يلزمه عقلا النهي عن الضد. كيف يعني يلزمه عقلا النهي عن الضد؟ يقول كما سيأتي إن شاء الله تعالى، يعني من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص. ولو كان لزومه، لو كان لزومه بينا بالمعنى الأخص لكان ماذا؟ أحسن، دل عليه بالدلالة اللفظية الالتزامية. أحسن، واضح. وهذا يتمحض حينئذ صغرى لمبحث الظواهر إذا تذكر. قل هناك، فلو كان لزومه بينا بالمعنى الأخاص لدل عليه بالالتزام، ولتمحض ماذا؟ صغرى لمبحث الظواهر. فإذا إما لكون يلزمه عقلا النهي عن الضر، كيف يعني؟ يعني هذه دلالة عقلية محضة صرفة لا علاقة لها بالألفاظ. فإذا إما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضر دلالة عقلية محضة صرفة لا علاقة لها بالألفاظ. إذن المراد من الاقتضاء عندهم ماذا أعم من ذلك؟ أعم من كل ذلك. هذا فيما يتعلق بالاقتضاء. أما فيما يتعلق بكلمة النهي، ويقول المصنف رحمه الله أن النهي يراد به النهي المولوي. ما يعني المولوي؟ يعني النهي الشرعي، النهي المولوي عن الشرعي. فيراد بالنهي النهي المولوي من الشارع، وإن كان هذا النهي تبعياً. فالنهي المولوي الشرعي عن الضر وإن كان تبعيا. كيف تبعي؟ تبعي يعني لأمر الشارع بالشيء، لأمر الشارع ماذا؟ بالشيء، لا لملاك في الضد، لا بوجود ملاك في الضد، بل الملاك أين هو؟ في الشيء، كالصلاة مثلا، الملاك في الصلاة، ضد الوجود للصلاة شو هو؟ مثل الأكل، مثل الشرب، مثل النوم. هذا الأكل، الأكل اللي هو الضد لا يوجد فيه ملاك، يعني ما في لا يوجد في الأكل ماذا؟ مفسدة. يعني النهي عن الضد لا لأجل مفسدة في الضد، بل لأجل ماذا؟ لأجل المصلحة الموجودة في الصلاة مثلا. فإذا وإن كان النهي تبعيا لأمر الشارع بالشيء في الصلاة مثلا، لا لملاك في الضد، ما في عندنا ملاك موجود في الضد مثل الأكل والشرب والنوم والتجارة والمشي ونحو ذلك. الملاك في الشيء الذي أمر به الشارع، يعني الملاك في الصلاة مثلا لا يوجد في الأكل الذي هو الضد، لا يوجد في الأكل ملاك، يعني والله لوجود مفسدة في الأكل، لوجود مفسدة في المشي، لوجود مفسدة في التجارة ونحو ذلك، لا. إذن النهي يراد به النهي المولوي من الشارع، النهي المولوي تقدم تفصيله في قبال ماذا؟ النهي الإرشادي، النهي الإرشادي كما في موارد النهي ماذا عن العصيان، وهذا ذكرته يمكن في آخر درس من مقدمة الواجب، في مقابل النهي الإرشادي كما في موارد النهي عن العصيان، كما في موارد النهي عن العمل بالظن ونحو ذلك. ثم نجي لأمثلة النهي المولوي النفسي، ما شاء الله كلها المحرمات الموجودة عندنا في الشريعة المقدسة، ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكذلك ما شاء الله النهي عن الخمر والميسر، النهي عن الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، النهي عن الربا، عن أكل لحم الخنزير، ما شاء الله، وهكذا. هذا نهي مولوي نفسي. فإذا النهي يراد به النهي المولوي من الشارع، حتى وإن كان النهي تبعيا لأمر الشارع بالشيء، لا لأجل وجود ملاك في الضد. الملاك موجود في الشيء كالصلاة مثلا. المصنف رحمه الله يقول كوجوب المقدمة الغير التبعي، خذ قدر معنا كوجوب المقدمة الغير التبعي، الملاك هناك أين؟
في المقدمة.
أحسنت، وليس في المقدمة. نعم. صحيح صحيح. لكن بناء على ما ذكروا.
على ما قالوهم.
على ما قالوهم. نعم. وجوب شرعي بناء على ما هو إلا هو طالب المصنف أن يحذف هذا المبحث من سجل الأبحاث الأصولية تذكروا، لكن كالوجوب الشرعي المولوي هناك، وكلها البحث هناك في مقدمة الواجب، لأجل ماذا؟ لأجل إثبات ماذا؟ أن مقدمة الواجب وجب عقلان، واجب شرعا لأجل ذلك. فالملاك أين الملاك هنا؟ الملاك في ذي المقدمة وليس في المقدمة. بعد ذلك يبين المصنف رحمه الله بأن النهي معنى النهي معناه المطابقي، معنى النهي المطابقي هو الزجر والردع عما تعلق فيه، يعني عما تعلق النهي به، وهذا تقدم في مبحث النواهي. النهي معناه المطابقي هو الزجر والردع عما تعلق به. فإذا لا يوجد طلب في النهي، تقدم تفصيله، من شاء فليراجع مبحث النواهي هناك. لا يوجد طلب في النهي، يعني طلب ماذا؟ الترك. كما فسره المتقدمون، لماذا فسروا النهي بطلب الترك؟ تقدم تفصيله. وذكر هناك المصنف رحمه الله أن طلب الترك هو تفسير بلازم معناه، يعني بلازم ماذا؟ معنى النهي المطابق اللي هو ماذا؟ الزجر والردع. نعم، يلزم الزجر، يلزم الردع. ماذا يلزم؟ ماذا يلزمهما عقلا؟ طلب الترك. من هنا قال تفسير بلازم معناه. شو يعني بلازم معناه؟ إلى ما يرجع هذا الضمير؟ معنى لا، معنى النهي، يعني بلازم معنى النهي المطابقي، بلازم معنى النهي المطابقي ما هو؟ الزجر الردع. يلزمهما عقلان ماذا؟ طلب الترك. من شاء فليراجع تفصيل الكلام في مبحث النواهي. يقول بعد ذلك المصنف رحمه الله القدماء أو المتقدمون كأنهم فرضوا طلب الترك، هذا طلب الترك، كأن طلب الترك هو معنى النهي المطابقي. ونحن قد بينا فيما سبق من أن ماذا؟ طلب الترك لازم، لازم ماذا؟ معنى النهي. وتقدم في مبحث النواهي أن بعضهم اعترض على هذا التفسير، فقال إن طلب الترك محال، فلا بد أن يكون المطلوب ماذا؟ الكف. من شاء فليراجع تمام المطلب في مبحث النواهي بحسب نسختي، يصير صفحة 150 و151، فيرجى اللي ما عنده رقم الصفحة بحسب النسخة التي بين يديه فليضف رقم الصفحة لمبحث النواهي. لابد من مراجعة المطلب هنا، لكن الزبدة قد أعطيتها، ولعل الغد إن شاء الله نستعرض شيئا ما من مبحث النواهي. على كل حال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال لو كان المراد من النهي طلب الترك، لو كان المراد من النهي هو طلب الترك طبعا هذا لم يوافق عليه. وشو عنده معنى النهي؟ الزجر والردع، معنى المطابق هكذا. طيب، بناء على ما فسره المتقدمون، لو كان المراد من النهي هو طلب الترك، يقول حينئذ لا يكون هناك معنى لنزاعهم في الضد العام. في الضد العام لا معنى لنزاعهم، هذا النزاع يكون لغوا حينئذ. ليش؟ لأن النهي، لأن النهي عن الضد العام معناه ماذا؟ معناه هكذا، النهي عن الضد، شو قلنا بإحنا الضد العام؟ شو قلنا الضد العام؟
نقيض.
ايه شو؟ الترك. فالآن النهي، النهي ماذا فسره المتقدمون؟ طلب الترك. إلى هنا واضح؟ طيب، النهي عن الضد العام يصير معناه هكذا، طلب نهي. شو يعني النهي؟ طلب ترك. الأمر بالصلاة ضده العام ماذا؟ ترك الصلاة. لا، ترك الضد الخاص. الضد العام شو؟ النقيض، يعني ترك الصلاة. واضح؟ يعني ترك المأمور به. فلما تقول النهي عن الضد العام وفسرت النهي بأنه طلب الترك، يصير المعنى هكذا، طلب ترك، ترك المأمور به، لأنه ترك المأمور به ترك الصلاة هو ماذا؟ هو ضد العام. وأنت فسرت النهي بماذا؟ بطلب الترك. فشو بصير؟ طلب ترك، ترك المأمور به، ونفي النفي إثبات. فشو بصير النتيجة؟ طلب فعل الصلاة. وهذا لا معنى له. المصابير يأتي منه إن شاء الله، لأنه لو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما فسره المتقدمون، فحينئذ لا يكون هناك معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي على الضد العام معناه ماذا؟ معناه طلب ترك. طلب ترك شو هو؟ النهي. والضد العام شو هو؟ ترك المأمور به. فبيصير طلب ترك، ترك المأمور به. ونفي النفي ماذا؟ إثبات. فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى ماذا؟ طلب فعل المأمور به. لأنه اختزل ترك، ترك اختزله، شو بيطلع عندك؟ طلب فعل المأمور به. فالنتيجة هكذا، يصير قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، وقد فسرنا النهي بماذا؟ بطلب الترك. فبتصير هيك، الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي نفسه. أصلا هذا كاشف عن أن النهي ليس هو طلب الترك، النهي ماذا؟ هو الزجر والردع. على كل حال، يقول المصنف رحمه الله أنه لعله لأجل توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. يعني الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ يقتضي عين النهي عن ترك الشيء. يعني دلالة مطابقية حينئذ. يعني لا فرق بين أن يأمر المولى بالصلاة وبين أن ينهى ماذا؟ وبين أن ينهى عن ترك الصلاة. ما في فرق. ليش؟ لأجل عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام. هو عينه. يعني الأمر بالصلاة حينئذ يدل بالدلالة المطابقية على النهي عن تركها. يدل بالدلالة المطابقية ماذا؟ على النهي عن تركها. إن شاء الله سيأتي من المصنف رحمه الله أن الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العقل بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، بنحو العينية، بنحو التضمنية الجزئية، والله بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص فيدل عليه بالدلالة الالتزامية، لا، بنحو اللزوم البين بالمعنى الأعم أو غير البين، اللي هو شو بيكون؟ دلالة عقلية محضة صرفة لا ربط لها بالألفاظ كما بيناه. يعني العقل يدرك الملازمة، العقل يدرك الملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، يعني يكون لازما بينا بالمعنى الأعم أو غير بين في قبال ماذا؟ لو كان لازما بينا بالمعنى الأخص. وإذا كان هكذا لدل عليه بابا بالالتزام، وهذا يتمحض الصغرى لمحض الظواهر الهدية. فسيأتي من المصنف رحمه الله أن الحق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام بأي نحو من أنحاء الاقتضاء، لا مطابقية، لا تضمنية، لا التزامية، ولا عقلية صرفة محضة. فإذا لا يوجد عندنا نهي مولوي عن الترك، لا يوجد عندنا نهي مولوي شرعي عن الترك يقتضي نفس الأمر بالفعل، على وجه يكون هناك نهي مولوي وراء نفس الأمر بالفعل، وبعد ذلك يأتي الدليل عليه إن شاء الله تعالى. لكن زيادة في التوضيح فيما يتعلق بما لو كان المراد من النهي هو طلب الترك، فذكر المصنف من أنه لو كان المراد من النهي طلب الترك كما فسره المتقدمون فحينئذ لا يكون هناك معنى لنزاعهم في الضد العام، يكون لغوا حينئذ، لأنه ماذا؟ لأن النهي عن الضد العام معناه ماذا؟ طلب ترك المأمور به، مأمور به بالفعل كالصلاة مثلا، طلب الترك هو النهي، زيادة توضيح، طلب الترك ماذا؟ هو النهي كما فسره المتقدمون، ترك المأمور به هو الضد العام، واضح؟ مثل ترك الصلاة. فالنتيجة انه هل الامر بالشيء يقتضي طلب ترك، هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، هكذا تصير، هل الامر بالشيء يقتضي طلب ترك هو النهي، ترك المأمور به، ترك المأمور به وشو؟ الضد العام. هو ماذا؟ الضد العام. فحينئذ هل الأمر بالشيء يقتضي طلب ترك الصلاة أو لا؟ قلت إنك ماذا؟ إكباب النتيجة هكذا. هل الأمر بالشيء، لأنه اختزل ترك تختزلهم، شو بيطلع عندك؟ هل الأمر بالشيء كالصلاة مثلا يقتضي طلب الصلاة أو الأمر بالصلاة أو لا يقتضي ذلك؟ وهذا له كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة يقول رحمه الله مسألة الضرب وتحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع، اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أحواله. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي هذه الألفاظ، وهي مرجع الضمير إلى من؟ مرجع على ثلاثة. اللفظ الأول أو الكلمة الأولى الضيق، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء. نقيض الشيء يعني المعبر عنه بالترك أو بالضد العام. بسرعة تكتبها تفسير هذه الألفاظ. فمرادهم بالضد من هذه، فإن مرادهم مراد الأصوليين من هذه الكلمة كلمة الضد مطلق المعاند والمنافي، فيشمل نقيض الشيء. نقيض الشيء المعبر عنه بالترك أو بالضد العام، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي مثل الأكل والشرب والنوم والتجارة والمشي ونحو ذلك بالنسبة إلى الصلاة، أعم من الأمر الوجودي والعدمي. العدمي كترك الصلاة بالنسبة إلى فعل الصلاة. يقول وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجودي آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية التباعد، غاية التباعد والمخالفة أو الخلاف كما وجد في تعابيره. طبعا يكونان داخلين، ضيفوا العبارة عنكم، ويكونان داخلين تحت جنس قريب، ويكونان داخلين تحت جنس قريب كالسواد والبياض. وجدت أنا أيضا كما ذكرت في المقدمة عبارة لبعضهم أضافها على المذكور، وقد هذه العبارة وقد لا يكون بينهما، وقد لا يكون بينهما غاية التباعد والخلاف، وذلك كالحمرة والصفرة، وذلك كالحمرة والصفرة فإنهما متقاربان. هلا بعضهم بيقول إنه هذا ضد المشهور، هذا الضد المشهور، لكن هذا ما وجدت أنا في اصطلاح بعض، في اصطلاح الفلاسفة عند بعضهم أضاف هذه العبارة. يقول رحمه الله ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام وهو الترك أي النقيض، وضد الخاص وهو مطلق المعاني الوجودي في الأكل والنوم والشرب ونحو ذلك بالنسبة إلى الصلاة. وعلى هذا الحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحدى المسألتين الضد العام، وموضوع المسألة الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال ماذا في الموضوعين. طبعا سيأتي إفراد مبحث لكل منهما ضد العام والضد الخاص. الكلمة الثانية أو اللفظ الثاني الاقتضاء، ويراد به لابدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما بكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاث اللفظية المطابقية والتضمن والالتزام، وهذا ما بيناه، المطابقية المطابقة يدل بالمطابقة عن النهي عن ضده، تضمن يدل بالتضمن عن النهي عن ضده، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الوجوب فيه العبارة بالنسبة للتضمن، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب، باعتبار أن الوجوب ينحل إلى طلب الشيء مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزءا تحليليا في معنى الوجوب، وسيأتي تفصيله من المصنف رحمه الله. بعد ذلك يقول والالتزام، يعني يدل بالالتزام عن النهي عن ضده، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد، يلزمه عقلا ماذا؟ النهي عن الضد، يعني دلالة عقلية ماذا؟ محضة صرفة لا علاقة لها بالألفاظ، زيادة توضيح أيضا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن العقل بما لحق يكتب عن عبارة يضيفة، بمعنى أن العقل يدرك الملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، بمعنى أن العقل يدرك الملازمة بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده، بعبارة أخرى خلوها بين هلالين، يعني يكون لازما بينا بالمعنى الأعم أو غير بين، يكون لازما بينا بالمعنى الأعم أو غير بين. سكر الإله. إذن يقول وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه ماذا؟ بينا بالمعنى الأخص. وإذا كان بين بالمعنى الأخص لدل عليه ماذا؟ يقول حتى يدل عليه بالالتزام. واضح تكون اللزوم بين بالمعنى الأخص دل عليه ماذا؟ بالدلالة الالتزامية. ولتمحض صغرى لمبحث ماذا؟ الظواهر حينئذ. يقول فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل أما توضيح المراد من كلمة النهي أو لفظ النهي فهذا ما سيأتي تفصيله غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.